أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهدل مما ذكرنا أن العلم الإجمالي تعلق بالجامع مشيرا به إلى الفرد الخارجي. هذا هو الصحيح في تعلق العلم الإجمالي. القول الثالث ما اختاره المحقق العراقي قدس الله نفسه وحاصل ما اختاره أن متعلق العلم الإجمالي هو الفرد المعين في الخارج. فالعلم الإجمالي تعلق بالفرد المعين خارجا كالعلم التفصيلي، ولا فرق بينه وبين العلم التفصيلي من هذه الناحية. فكما أن متعلق العلم التفصيلي هو الفرد المعين في الخارج، فكذلك متعلق العلم الإجمالي. والفرق بينهما إنما هو في نفس العلم لا في المتعلق والمعلوم. فالمعلوم في كلا العلمين هو الفرد المعين في الخارج، والفرق بينهما في نفس العلم. فالعلم التفصيلي علم غير مشوب بالإجمال، والعلم التفصيلي علم الإجمالي علم مشوب بالإجمال. يعني الإجمال صفة لنفس العلم لا لمتعلقه. ومثل لذلك أن العلم التفصيلي كالمرآة الصافية والعلم الإجمالي كالمرآة الغير الصافية. وقد ذكر في وجه ذلك أن متعلق العلم الإجمالي لو كان جامعا مفهوميا فهو لا ينطبق على الفرد في الخارج بحده الفردي، لأن حد الفرد غير داخل في الجامع، وإنما ينطبق على الجهة الجامعة بين الأفراد. فالجامع إنما ينطبق على الجهة الجامعة بين الأفراد، وهي جزء تحليلي من الفرد في الخارج. فإن الفرد ينحل بحسب التحليل العقلي إلى جهة جامعة وإلى خصوصية الفردية. فالجامع إنما ينطبق على الجهة الجامعة فقط، وأما الخصوصية الفردية فهي خارجة عن الجامع. ما أننا نجد بالوجدان أن المعلوم بالإجمال ينطبق على الفرد بحده الفردي، فمن أجل ذلك لا يمكن أن يكون متعلقه بالجامع أي جامع المفهومي، بل متعلقه هو الفرد. في الواقع الفرد المعين في الواقع. هذا خاص لما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه، وقد عالج هذه النقطة، أي النقطة الأخيرة، وهو ما إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بالجامع المفهومي فهو لا ينطبق إلا على الجهة الجامعة بين فردين أو أفراد، لا على الفرد بحده الفردي. قد عالج هذه المشكلة المحقق الاصفهاني قدس الله نفسه بما حاصله أن العلم الإجمالي في الحقيقة ينحل إلى علمين: علم بالجامع وعلم بتقييد الجامع بإحدى الخصوصيتين. فبالنتيجة العلم الإجمالي علم بالجامع المقيد بإحدى الخصوصيتين، ومن الواضح أن الجامع المقيد بإحدى الخصوصيتين ينطبق على الفرد الخارجي بحده الفردي. فإذا تدفع هذه المشكلة التي ذكرها المحقق العراقي قدس الله نفسه من أن متعلق العلم الإجمالي إن كان الجامع المفهومي فهو لا ينطبق على الفرد بحده الفردي، وإنما ينطبق على الجهة الجامعة، فهذه المشكلة تندفع بما ذكرناه من أن العلم الإجمالي في الحقيقة علم بالجامع المقيد بإحدى الخصوصيتين. ولكن هذا العلاج غير تام، وذلك لأننا ننقل الكلام إلى التقييد بإحدى الخصوصيتين. فهل هذا التقييد تقييد بالجامع أو تقييد بالفرد؟ ولا ثالث له. فهذا التقييد، أي تقييد متعلق العلم الإجمالي بإحدى الخصوصيتين، فهل هذا التقييد تقييد بالجامع أو تقييد بالفرد؟ فعلى الأول فهو لا يجبي، فإنه إذا كان هذا التقييد تقييدا بالجامع فهو أيضا لا ينطبق في الخارج إلا على الجهة الجامعة دون الفرد بحده الفردي، لأن تقييد المفهوم الكلي بكلي آخر لا يؤدي إلى جزئيته فهو كلي. مثلا تقييد الإنسان بالعالم لا يؤدي إلى جزئيته فهو كلي أيضا. تقييد مفهوم كلي بمفهوم كلي آخر لا يؤدي إلى جزئيته في الواقع فهو أيضا كلي. فهذا التقييد إن كان تقييدا بالجامع فهو لا يجبي، لأنه أيضا لا ينطبق في الخارج إلا على الجهة الجامعة المشتركة لا على الفرد بحده الفردي. وأما على الثاني وهو ما إذا كان هذا التقييد تقييدا بالفرد فعليه أن يقول بأن العلم الإجمالي متعلق بالفرد من الأول، فما هو الموجب لارتكاب هذه الكلفة الزائدة وأنه متعلق بالجامع المقيد بالفرد؟ فمن الأول يقول أنه تعلق بالفرد ابتداء، فما هو الموجب لارتكاب هذه الخلفة الزائدة؟ فإذا أمكن تعلق العلم الإجمالي بالفرد أي بالجامع المقيد بالفرد أمكن تعلقه بالفرد ابتداء ومباشرة، فإذا يقول أنه تعلق بالفرد. فما هو المبرر للقول بأنه تعلق بالجامع المقيد بالفرد؟ فمن أجل ذلك هذا العلاج لا يتم. ولكن ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه غير تام، وذلك لأنه قدس الله نفسه إن أراد من تعلق العلم الإجمالي بالفرد المعين في الخارج تعلقه به مباشرة فهو غير معقول، لأن تعلق العلم التفصيلي بالفرد المعين في الخارج غير معقول فضلا عن العلم الإجمالي، وذلك لسببين: الأول أن العلم لو كان متعلقا بالموجود الخارج مباشرة بأن يكون الموجود الخارج هو المعلوم بالذات، فلازمه أن يكون العلم مصيبا للواقع دائما ولا يتصور فيه الخطر، لأن المعلوم بالذات الذي هو حقيقة العلم ومقوم للعلم هو الموجود الخارجي، فإذا كان الموجود الخارجي ثابتا فالعلم ثابت وإلا فلا علم، فالعلم هو الموجود الخارجي لأن الموجود الخارجي هو المعلوم بالذات، فعندئذ لا يتصور الخطأ في العلم مع أنه خلاف الضرورة والوجدان وأن الخطأ يقع في العلم. السبب الثاني أن العلم صفة نفسانية وموطنه النفس، ولا يمكن تعلقه مباشرة بالموجود الخارجي وإلا لزم كونه موجودا خارجيا وهو خلف، فمن أجل ذلك لا يمكن تعلق العلم بالموجود الخارجي مباشرة. وإن أراد قدس سره من ذلك تعلق العلم الإجمالي بصورة الفرد المعين في الخارج وهو صورته في الذهن، وتلك السورة هي المعلومة بالذات، والعلم الإجمالي تعلق بصورة الفرد المعينة الخارجية هي الصورة الذهنية، وتلك الصورة هي المعلومة بالذات. إن أراد ذلك فيرد عليه أنه خلاف الوجدان، لأن العلم الإجمالي لم يتعلق بصورة الفرد المعين في الخارج وجدانا. فإذا علم بنجاسة أحد الإناءين في الخارج فالعلم الإجمالي لم يتعلق بصورة نجاسة إناء معين في الخارج وجدانا، بل هو تعلق بصورة نجاسة أحد الإناءين في الخارج. فإن أراد قدس الله نفسه من تعلق العلم الإجمالي بالفرد المعين في الخارج بصورته الذهن فهو خلاف الوجدان. وإن أراد قدس الله نفسه من تعلق العلم الإجمالي بالفرد الواقعي تعلقه بصورة أحد الفردين في الواقع، أحد الفردين المعين في الواقع، تعلق بصورة أحد الفردين في الواقع. إن أراد ذلك فهو يرجع إلى القول بتعلق العلم الإجمالي بالجامع. فإن من يقول بتعلق العلم الإجمالي بالجامع يقول بتعلقه بصورة أحد الفردين أو أحد الأفراد في الذهن، فأن متعلق العلم الإجمالي أحد الفردين أو أحد الأفراد في الذهن. فإذا ليس ما ذكره قدس الله نفسه قولا آخر في مقابل القول بتعلق العلم الإجمالي بالجامع وهو صورة أحد الفردين في الخارج، فإن العلم الإجمالي تعلق بصورة أحد الفردين في الذهن، وصورة أحد الفردين هي المعلومة بالذات للعلم. فإذا ليس ما ذكره قدس الله نفسه قولا صالحا في المسألة، بل هو يرجع إلى القول بتعلق العلم الإجمالي بالجامع وهو عنوان أحدهما أو أحد الأفراد أو أحد الفردين. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن متعلق العلم الإجمالي إن كان جامعا فهو لا ينطبق على الفرد بحده الفردي، وإنما ينطبق على الجهة الجامعة المشتركة بين فردين أو أفراد. أما ما ذكره قدس الله نفسه فهو مبني على الخلط بين الجامع الذاتي والجامع العرضي، فإن الجامع الذاتي الذي هو منتزع من الجهة المشتركة بين الأفراد كمفهوم الإنسان ومفهوم البياض والسواد وما شاكل ذلك، فإن هذا الجامع جامع ذاتي منتزع من الجهة الذاتية المشتركة بين الأفراد، فهذا الجامع لا ينطبق إلا على تلك الجهة الجامعة المشتركة، ولا ينطبق على الفرد بحده الفردي، فإن حد الفرد خارج عن هذا الجامع وغير داخل فيه. وأما الجامع العرضي فالأمر فيه ليس كذلك، فإن الجامع العرضي كمفهوم الفرد ومفهوم الشخص ومفهوم الجزئية، فإن هذه المفاهيم مفاهيم عرضية اخترعها العقل واصطنعها للإشارة إلى الأفراد الخارجية، ولا تكون هذه المفاهيم منتزعة من شيء، بل هي من مخترعات العقل ومصطنعاته للإشارة إلى الأفراد الخارجية. ومفهوم الفرد ينطبق على الفرد بحده الفردي، ومفهوم الشخص ينطبق على الشخص الخارجي بحده الشخصي، ومفهوم الجزئي ينطبق على الفرد الخارجي بحده الفردي، لأن الأفراد الخارجية ليست أفراداً لها بالذات، بل أفراداً لها بالعرض، فالفرد الخارجي ليس فرداً لمفهوم الفرد إلا بالعرض. فالأفراد الخارجية أفراد لها بالعرض لا بالذات، باعتبار أنها جامع عرضي وليس بجامع ذاتي، وما نحن في من هذا القبيل، فإن مفهوم أحد فردين أو أحد أفراد مفهوم اختراعي وجامع عرضي، فالعقل اخترعه للإشارة إلى الفرد الخارجي، ولا يكون منتزعا من شيء، بل هو عنوان ومفهوم عرضي اخترعه العقل للإشارة إلى الخارج، وهذا المفهوم ينطبق على الفرد بحده الفردي. مفهوم أحد الفردين ينطبق على الفرد في الخارج بحده الفردي، لكن مطابقه في الخارج مردد بين هذا الفرد أو ذاك الفرد، وإلا فهو منطبق على الفرد بحده الفردي. فإذن ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه من أنه لو كان متعلق العلم الإجمالي الجامع المفهومي لم ينطبق على الفرد بحده الفردي، وإنما ينطبق على الجهة الجامعة، فهو مبني على الخلط بين الجامع الذاتي والجامع العرضي. فإذا ما ذكره قدس الله نفسه لا يتمه، هذا إضافة إلى أن ما ذكره قدس الله نفسه من أن الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي إنما هو في نفس العلم، فنفس العلم يتصف بالإجمالي ويتصف بالتفصيل، فهذا في نفسه غير متصور، لأن العلم هو الصورة الحاصلة في النفس. ومن الواضح أن الإجمال في تلك الصورة غير معقول، سواء أكانت صورة فرد أم كانت صورة جامع صورة كلية لا فرق بينهما، فالإجمال في تلك الصورة غير معقول، إنما الإجمال في مطابق هذه الصورة في الخارج. مطابق تلك الصورة في الخارج قد يكون مجملا ومرددا بين فردين أو أفراد. وأما حقيقة العلم عبارة عن تلك الصورة لأنها المعلوم بالذات، وتلك الصورة لا إجمال فيها لا إجمال فيها سواء أكان مطابقها وهو المعلوم بالعرف معينا في الخارج أو مجملا ومرددا. لكن لا إجمال في تلك الصورة أيضا، فما ذكره قدس الله نفسه من أن الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي إنما هو في نفس العلم، لكن بدون أن يأتي ببرهان على ذلك. وإنما مثل بالمرآة الصافية وغير الصافية بدون أن يأتي ببرهان على ذلك، فهذا الكلام في نفسه غير متصور وغير معقول. فالنتيجة أن ما ذكره قدس الله نفسه من القول في الحقيقة يرجع إلى القول بتعلق العلم الإجمالي بالجامع العرضي، يرجع إلى ذلك وليس قولا آخر في مقابله. ومن هنا يظهر أن ما ذكره المحقق صاحب الكفاية قدس سره فهو أيضا يرجع في الحقيقة إلى القول بتعلق العلم الإجمالي بالجامع ونتكلم فيه.